والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وذكرت قبل ذلك أن أحاديث الحوض متواترة، وذكرت بيتين من النظم لبعض الحفاظ رحمهم الله يقول فيه: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فمن الأحاديث المتواترة أحاديث الحوض. وقد يسأل بعض إخواني من المتخصصين شيئا ما في الحديث، هل هو تواتر لفظي أم تواتر معنوي؟ والجواب أنه تواتر معنوي. ما معنى هذا؟ معناه أن أحاديث الحوض ليست متفقة في اللفظ، أحاديث كثيرة لكن تتفق في ذكر الحوض، ولكنها ليست متحدة في الألفاظ، بخلاف بعض الأحاديث المتواترة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر وتواتره لفظي، يعني هذا الحديث بهذا اللفظ هكذا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث تواتر لفظه، أي وصلنا بطرق كثيرة بهذا اللفظ، وله طرق توافق هذا اللفظ في المعنى، فهو أيضا تواتر من جهة المعنى. ولا شك أن المتواتر لفظا يصدق عليه أنه متواتر معنى، أما العكس فليس بصحيح، فليس كل ما تواتر معناه يتواتر أو تواتر لفظه. إذن حديث الحوض متواترة معنى، إذن هو تواتر معنوي، بمعنى أن القصص مختلفة، الروايات مختلفة، ليست هذه الرواية كهذه الرواية كهذه الرواية، هذه روايات مختلفة السياق، وأحاديث مختلفة الرواة، ومختلفة الكلمات، ومختلفة المواقف، ولكن تتفق في أنه في ثنايا كل هذه الأحاديث ورد ذكر مسألة الحوض، وأن هناك في الآخرة حوضا، أن هناك حوضا. هذا الحوض يعتبر من الأخبار الغيبية أو المغيبة، يعني ما رآه أحد منا. نؤمن بالحوض، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بوجود مخلوق، هذا المخلوق في الآخرة هو الحوض، وهذا الحوض يرد عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم ترد عليه أمته، فهو فرطنا، فرط هذه الأمة على الحوض. وما معنى فرط؟ الفرط هو السابق في السقيا، يعني من كان له إبل فإنه يرسل فرطا له لكي يستعد لسقيا إبله، فهذا الذي يتقدم للسقيا يسمى فرطا. فورد: أنا فرط أمتي على الحوض. ما معنى فرطهم؟ أي هو السابق على الحوض لكي يستقبلهم بالسقيا، فهو الذي سيتولى سقايتهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن الدعاء عندما يدعون الله سبحانه وتعالى يسألون ربهم أن يسقيهم شربة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يشرب من الحوض لا يظمأ بعد ذلك أبدا، الذي يشرب من الحوض لا يظمأ بعد ذلك أبدا. وورد في بعض الأحاديث أن هذا الحوض هو الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، أنه الحوض، وأن هذا الكوثر نهر في الجنة. فهذا على ما ورد أنه الحوض، هناك إذن علاقة بين هذا الحوض وبين أنهار الجنة، هناك بين علاقة بين الحوض وبين أنهار الجنة، لأنه ورد في ذكره أنه نهر من أنهار الجنة، وورد في ذكره أنه الحوض، وورد في وصفه أنه نهر ظاهر. أنهار للدنيا، أنهار الدنيا باطنة، بمعنى أنها لابد أن يجري النهر في أخدود، لابد أن يجري النهر في يعني أخدود، لابد أن يكون هناك حفرة أو أخدود أو شق يجري الماء فيه. أما أنهار الجنة فإنها أنهار ظاهرة، أي ليس لها أخاديد، تجري على الأرض، ومع ذلك تكون المياه يعني محددة، لها جانبين ولها حواف، وليس هذا من أجل أنها في أخاديد، بل هي تجري كما وصف القرآن الكريم. طبعا هذا خلق الله سبحانه وتعالى الذي يعني خلق أنهار الدنيا تجري في أخاديد، قادر على أن يخلق أنهار الآخرة تجري في غير أخاديد. فأنهار الجنة أنهار ظاهرة، وأن تربة هذا النهر المسك الأذفر، مسك يعني ريحه في غاية الشدة، وأن حصباءه اللؤلؤ، وأن له أواني مثل عدد نجوم السماء. هذا النهر أو هذا الحوض عليه أواني مثل عدد نجوم السماء، فهذا مخلوق نحن نسمع عنه وما رأيناه. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، يؤمنون بالحوض إجمالا ويؤمنون بالحوض تفصيلا، يؤمنون بالحوض إجمالا ويؤمنون بالحوض تفصيلا، ويخالفون أصحاب البدع في هذه المسألة كما خالفوهم في بقية المسائل. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، إذن هو كرامة، إنا أعطيناك كرامة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. يقول شيخ الألباني في الحاشية: قلت والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، كما صرح بذلك جمع من الأئمة ورواها من الصحابة 34 صحابيا، وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في النهاية في آخر تاريخه، وعقد لها الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب السنة 7 أبواب، وأشار في آخرها إلى تواترها بقوله: والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم. هذا آخر ما قاله، وأكتفي الليلة بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمع بعدها أبدا، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والشفاعة التي ادخرها لهم حق، مما يؤمن بها به أهل السنة والجماعة الشفاعة. المعتزلة يكذبون الشفاعة، الخوارج يكذبون الشفاعة، يقولون لا شفاعة، ويحتجون بالآيات التي تنفي الشفاعة مطلقا، والشفاعة المنفية مطلقا عندما تتناول أدلة الكتاب والسنة تجد أنها مقيدة في أدلة أخرى: إلا بإذنه، إلا من بعد إذنه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالمسألة فيها قيود، وليس معناها أن الشفيع يشفع كيف يشاء وفي من يشاء، بل لابد أن يأذن الله له، ولا بد أن يأذن في المشفوع فيه بعينه، يعني قد يأذن للشافع في الشفاعة ولا يأذن في المشفوع فيه، فأنت تشفع ولكن لم يأذن الله في الشفاعة في فلان بعينه. هذا هو المقصود من الكلام والمعنى. وقبل أن أنسى، صنف شيخنا أو جمع شيخنا الشيخ مقبل كتابا في الشفاعة اسمه الشفاعة مجلد، وجمع فيه كل ما يتعلق بالشفاعة، وهو كتاب مفيد أنصح بقراءة الشفاعة للشيخ مقبل ابن هادي الواجعي حفظه الله تعالى. فهذا الكتاب جمع فيه ما يتعلق بالمسألة، وهو جمع طيب، ومن مزايا الكتاب أنه يحكم على الأحاديث بما يليق بكل حديث. فالشفاعة حق، وهي أنواع. وفي الأبيات التي تلوتها على مسامعكم في الدروس الماضية أن الشفاعة أيضا مما تواتر، وهو أيضا تواتر معنوي كما قلت في الحوض. فالحوض تواتر تواترا معنويا، والشفاعة كذلك تواترت تواترا معنويا، أي ليس التواتر هنا لفظيا، بمعنى أنه لم يرد حديث في الشفاعة تكرر لفظه حتى تواتر، وإنما هناك أخبار كثيرة بلغت مبلغ التواتر، هذه الأخبار كلها تتفق في ذكر الشفاعة والنص عليها. فهناك شفاعة الأنبياء، وشفاعة الملائكة، وشفاعة المؤمنين والشهداء والصالحين، وشفاعة يعني جملة الموحدين، وكل هذه الشفاعات مقيدة بما ذكرته، كل هذه الشفاعات مقيدة بما ذكرته. وبعد هذه الشفاعات هناك رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فإنه بعد أن يشفع الشافعون يقول رب العزة تبارك وتعالى: بقيت رحمتي وأنا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار ويخرجون من الجنة ويخرجون من النار ويدخلون الجنة، وتضرب في رقابهم الخواتيم، ويقال: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، وهم أقوام يدخلون الجنة بلا عمل عملوه ولا خير قدموه، أي ما دخلوا الجنة إلا بالتوحيد، ما دخلوا الجنة، لأنه طبعا لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة إلا موحد. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه إلا التوحيد، العقيدة دخلوه بمحض الاعتقاد وبرحمة الله سبحانه وتعالى. المقصود في هذا المقام أن الشفاعة ثابتة، ومنها الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طلبه من الله سبحانه فض الموقف، وهذه لا يتصدر لها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه، والذي نطلبه بعد كل أذان. إذا يعني سمع أحدكم مؤذن فليقل مثل ما يقول مؤذن، ثم يصلي علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، حتى قال ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، كذا الحديث، أو ثم سأل الله لي الوسيلة إلا حلت له الشفاعة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والمقام المحمود: ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الطحاوي: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. يقول الشيخ الألباني هنا: قلت وهي متواترة أيضا، حديث الشفاعة متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، أي هذا على سبيل المثال للحصر، فهذه بعض الأخبار المتواترة، ومنها أحاديث الشفاعة. فيرد على المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة بأنها متواترة، حتى لو فرضنا أنهم مصيبون فيما يقولونه من أنه لا يقبل في العقائد إلا المتواتر، فإن أخبار الشفاعة متواترة، فهذا يرد عليهم من الأصل، ولكننا نخالفهم في القاعدة من أنه لا يقبل في العقائد إلا ما تواتر، بل ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله في العقائد وفي الأحكام وفي المعاملات وفي العبادات، ولا فرق، إذ الكل شرع، ومن ادعى التفريق فعليه الدليل، ما في دليل على التفريق، وما من عمل ولا حكم ولا شريعة إلا وتفتقر إلى عقيدة، كيف تتقرب إلى الله بعمل أنت لا تعتقد أن الله شرعه؟ كيف أنت تتقرب إلى الله بشيء وأنت لا تعتقد أن الله شرعه؟ فما من عمل إلا وتصحبه العقيدة، ما من عبادة إلا وتصحبها العقيدة. إذن فالعقيدة ملازمة لكل شيء، العقيدة ملازمة لكل شيء. فالمقصود هنا أنه يقبل خبر الآحاد في العقائد وفي المعاملات وفي الأحكام وفي كل شيء ولا فرق. فالشفاعة أحاديثها متواترة، قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، يقول الشيخ وهي متواترة أيضا، وقد عقد لها ابن أبي عاصم في السنة 6 أبواب، وساق طائفة منها الشارح رحمه الله في شرحه، تضمنت، يمكن الرجوع للتفاصيل في شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، تضمنت أن شفاعته صلى الله عليه وسلم 8 أنواع، فليراجعه من شاء البحث والتحقيق، فإنه هام. ونسأل الله أن تشملنا شفاعة الشافعين وعلى رأسهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأكتفي بها. فقال يتخولنا باللام، فرد عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية. إذن فرق هنا ننتبه، ليس كل ما استقامت به العربية يمكن أن يحمل على القرآن والسنة. وأظن بعضكم ممن درس القراءات يعرف أن كون اللفظ يستقيم في لغة العرب لا ينبغي النطق به كرواية أو كقراءة إلا إذا ثبتت، إلا إذا ثبتت. يعني ما يجوز أن تأتي بلفظ يصلح في العربية أن يوضع مكان لفظ ثم تضعه في آية كريمة، لأن المعنى متفق. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للرواية الحديث، عليك أن تحتفظ بالرواية كما جاءت، وإذا رويت بالمعنى نبهت على ذلك، إذا رويت بالمعنى نبهت على ذلك، فتقول أو كما قال أو ما معناه، كما يردد البعض يقول ما معناه. يعني الأولى أنك تذكر الرواية كما وردت، نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. قال فلم يرجع لأجل رواية، وكلا اللفظين جائز. وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين عن أبي عمرو الشيباني أنه كان يقول الصواب يعني يتحولنا بالحاء، أي يتطلب أحوالنا التي تنشط فيها للموعظة. قال الحافظ قلت والصواب من حيث الرواية الأولى، يعني من حيث الرواية اللفظة الأولى، فقد رواه منصور عن أبي وائل كرواية الأعمش وفي الباب الآتي، وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض. قوله السآمة علينا، أي السآمة الطارئة علينا، أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى، والصلة محذوفة والتقدير من الموعظة. ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال. قال الحافظ ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد، أما المداومة فطلوبة مطلوبة، وأما الاجتهاد الزائد هذا لا يمكن المداومة عليه، هذا صعب، ما تيسر هذا، ينقطع الإنسان، ينقطع الإنسان. وورد في الحديث إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني قال ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. ثم قال واحتمل عمل ابن مسعود يرحمك الله، مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك. نعم. هذا الذي يقوله الحافظ، لأن ابن مسعود أصلا هو الذي كان يتخول أصحابه فسألوه فذكر الحديث. يعني لو عدنا لبداية شرح الحافظ، يقول ذكر رواية، نعم ذكر رواية، بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة، سمعه عنه بواسطة، وأراد بالذكر رواية ثانية وإن كانت نازلة تأكيده أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلا فلم يقنع بذلك حتى سمعه عاليا. وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات من رواية حفص بن غياث عنه قال: حدثني شقيق، وزاد في أوله أنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود ليخرج إليهم فيذكرهم. وأنه لما خرج قال: أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم، فذكر الحديث. يعني ابن مسعود نفسه طبق. فإيه الحافظ ابن حجر يقول يحتمل أن ابن مسعود اختار حتى اليوم، اختار حتى الاحتمال. قال هنا: واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول، والثاني أظهر. يعني الأظهر أنه لم يتعمد يوما بعينه، وإنما هو اقتدى في عموم التخول أنه لا يداوم على الموعظة، وإنما يخرج إليهم يوما ويترك يوما، أو يخرج يوما ويترك يومين دون تحديد بأيام بعينها. وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب، كراهة تشبيه كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب، أو كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائما، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، وهو القطان قال: حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال: حدثني أبو التياح بصري واسمه يزيد ابن حميد، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، أمر بالشيء ونهى عن ضده، هذا أمر ونهي، يسروا أمر ولا تعسروا نهي، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إذن التعسير ضد التيسير، والتنفير ضد التبشير. فنحن مطالبون بالتيسير ومنهيون عن التعسير، ومطالبون بالتبشير ومنهيون عن التنفير. هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا. نعم. يقول الشارح: قوله بشروا، إيش فائدة هذا الإيه؟ نعم. يقول: الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدا. وقال النووي: لو اقتصر على يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا. إيه؟ إنه يسر، لكنه يسر ولم يترك التعسير. نعم. فقال: ولا تعسروا، لنفي التعسير في جميع الأحوال. وكذا القول في عطفه عليه: ولا تنفروا. وأيضا فإن المقام مقام الإطناب للإيجاز. هذا الحديث حقيقة من جوامع الكلم، هذا الحديث نحن قد نحتاج إلى دروس لشرح هذا المعنى، لكن الله سبحانه من على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن اختصر له الكلام اختصارا، فهو أفقه أفقه من يعني مشى على هذه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، أعطاه الله جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فهو يستطيع بتوفيق الله له أن يجمع المعنى الواسع الكبير في لفظة في لفظة. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قوله وبشروا بعد قوله يسروا، بشروا يسروا، هذا طبعا على قواعد الكتابة القديمة يكتب بنفس الخاص، يعني طبعا ما كان عندهم نقص، تعرفون ما كان في نقص، ما كان في نقص، كانوا يكتبون يسروا مثل بشروا بالضبط، ولا تختلف إلا في الضبط. فيقول مثلا بشروا بموحدة تحتانية وبمعجمة، ويسروا بمثناة وبمهملة، هي يتضح هنا إيه الفرق، بشروا ويسروا. واحد يقول طب ومثناة نفسها، هذا طبعا مع كثرة الإيضاح سيتضح اللفظ، لأنه إذا اشتبه عليك لفظ فلن يشتبه عليك لفظان وثلاثة وأربعة، كلما كثرت الألفاظ كلما ازداد ضبطا. ولذلك كانوا يقولون الضبط أولى من الشك، الضبط أولى، وما زلنا نقول إن الضبط أولى من الشك، لأن الشكل يمكن أن يتصحف، أما الضبط فصعب، إذا تصحفت كلمة يندر أن تتصحف كلمتان وثلاثة وإيه وأربعة وأكثر. ليش أنا قلت ما كان في نقص؟ لأنه لو لم نفهم هذا سيعسر علينا فهم ما جاء من كلام الحافظ في قوله فيه بشروا بعد قوله يسروا، فيه الجناس الخطي. إيه واحد يقول بشروا غير يسروا، كيف جناس هذا؟ هذا جناس في الخط فقط، ليس في النطق، لأنه في الخط بدون نقط بشروا ويسروا متجانسان، لكنهما من جهة النطق مختلفان. فيه الجناس الخطي، ووقع عند المصنف في الأدب عن آدم عن شعبة بدلها وسكنوا، وهي التي تقابل ولا تنفروا، لأن السكون ضد النفور، كما أن ضد البشارة النذارة، لكن لما كانت النذارة وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت البشارة بالتنفير، والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء. وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا للزياد بخلاف ضده، والله تعالى أعلم. كلام جيد ينبغي الاستفادة منه، ونكتفي الليلة بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الميسرين المبشرين، ونعوذ به أن نكون من المعسرين المنفرين. كلمة الدستور معناها أكبر سلطة تشريعية في أمة ما، هذا فيه نظر، وأنا لن أدخل الآن في جدل، ولكن هذا التعريف نفسه فيه نظر، فلا أريد أن أدخل مع أخي في متاهة في تعريف كلمة الدستور. أنا لا يعنيني معناها، أنا يعنيني أنها أرضية، ونحن نتكلم عن كلام الله، ولا يجوز أن يوصف كلام الله إلا بما وصفه الله سبحانه وتعالى. فالدخول في متاهة ما معنى الدستور عند الناس هذا لا يعنيني بحال من الأحوال أيا كان معناه، وإلا لجاز في عهد جنكز خان ومن جاء بعده. الكلمات الأرضية كثيرة، الكلمة المشتهرة عند جنكز خان إيش هي؟ الياسق. يأتي واحد يقول القرآن ياسقنا، يأتي مخبول يقول الكتاب الأخضر، القرآن كتابنا الأخضر، يأتي واحد آخر كتابنا الأحمر، القرآن هو كتابنا الأحمر. بعض المتصدرين للدعوة ألف كتبا في عهد الاشتراكية البائدة، والآن يعض عليها من الندم أنه كتب اشتراكية الإسلام. لا ينبغي أن ينزلق المسلم وراء هذه الكلمات الأرضية، الكلمات الأرضية لا تدوم، الكلمات الأرضية لا تدوم أصلا، كلمات مؤقتة بعصر وبمصر وبحال، سرعان ما تذهب ولعلها بعد ذلك تسب وتشتب. هل ننتظر حتى يقولون الدستور باطل فنقول القرآن ليس دستورنا؟ لا، نحن لا ننتظر هذا، لا يجوز أصلا أن ننسب إلى الدين إلا ما هو منه. وعندما نقول الله سبحانه بائن من خلقه قد يقول قائل بائن من خلق هذه ما وردت في الكتاب ولا في السنة، فلماذا قلتها؟ أقول لا، أنا قلتها لأن سلف الأمة قالوها، فنحن الآن نتبع ولا نبتدع. فعندما نتكلم عن العقائد لابد أن تكون عقيدتك مثل عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ولا تردد إلا ما قالوه، ولا تقول إلا مثل ما قالوا، ولا تحاول أن تزيد في دين الله ما ليس منه. جاء من يقول أنا زعيم حزب كذا وأنا زعيم حزب كذا، تأثرنا بالوضع، الرسول زعيمنا، ما يجوز هذا، ما يجوز. الرسول أسوتنا صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أولئك الذين هداهم الله.